أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل:
ولكل جعلنا موانيا، إما ترك الوالدان والأقرب فأوقع اسم الموالي على العصر عصبة الميت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، يعني عند من تكون وفي رعاية من تكون، لما مات لما استشهد حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد: أنت أخونا ومولانا. فأوقع اسم المولى أيضا على المولى من أسر، يعني السيد المعتق يسمى مولى، والمعتق أيضا من أسفل يسمى مولى. فأوقع اسم المولى أيضا على المولى من أسفل، كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى. فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت لبرير: أخبري مولاك أمواليك أني أعتقد ويكون ولاء لي، يعني هم سادتهم، أدفع أنا الثمن، أنقل أنا الثمن، وأكون أنا الذي أعتق أو أنا الذي اشتريت ويكون الولاء لي. قال: وكل معتق قد يقع عليه اسم مولى، ويقع المعتق اسمه، ويقع على المعتق اسم مولى. إذن المولى يقع على السيد، يطلق على السيد من أعلى، ويطلق على العبد الذي أعتق من أسفل. وقال صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فقد أوقع الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جميع العرب والعجم اسم المولى. قال العلماء: المولى في اللغة ربما يطلق على 20 معنى من المعنى، لأن لغة العرب لغة فسيحة وسيعة، الكلمة تحتوي وتشتمل على معاني كثيرة كثيرة. قال: والعجم كذلك يطلقون اسم المولى على بعض المخلوقين، والله عز وجل الولي، وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليا، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، الآية. فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم بالآية أولياء المؤمنين. وعلمنا أيضا ربنا عز وجل معنا شيخ محمد فاضل.
نعم شيخ،
إيش هنتكلم في إيه؟
عن
يعني بس القاعدة، القاعدة كلها القاعدة،
يعني
لا يلزم
من اشتراك
الأسماء، اشتراك الأسماء والصفات، تماثل المسمى والموصوف. هذا الذي نريد أن نخرج منه من هذا كله، لأن الإمام ابن خزيمة أطال الكلام جدا، وقدم به في أول كتاب لكي ما يأتي بعد ذلك من الصفات نرجعه إلى هذا القاعدة، نرجعه إلى هذه القاعدة. فهو صدر بهذه القاعدة وصدر بهذا الكلام الطويل لكي نرجع كل ما يأتي من الصفات فنحمل على نفس المحمل، نثبتها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نجنب صفات الله عز وجل هذه المحاذير الأربعة. هذا هو مقصود من هذا الشيء. فأطال النفس جدا، احنا لنا عند الحصص نقرأ في هذا الكلام، ولا زال كلام متواصل منه، انه كان غزير العلم رحمه الله تعالى. قالوا فيه كأن السنة اجتمعت بين يديه، كأنه فوق مكان مرتفع، والسنة في وادي مبسوطة بين يديه. انظروا السراج هذا الذي يؤشر قال: وقال صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فسمى الله آلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين وأعلمنا أولياء المؤمنين وأعلمنا أيضا ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال جل وعلا الحي واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت. قال تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. واسم الحي قد يقع أيضا على المواتان. قال الله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. والله الواحد. إذا مر معنا الآن كم من أسماء الله؟ المولى والولي والحي الرابع الواحد. وكل ما له عدد من الحيوان والموتان فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه. إذا عد أو إذا عد قيل واحد واثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى من تائله. وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل هذا واحد. وكذلك يقال هذا الواحد صفته كذا وكذا. لا تمانع العرب في إيقاع اسم الواحد على ما بين. وربنا جل وعلا الوالي. وكل من له ولاية من أمر المسلمين فاسم الوالي واطع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب. وخالقنا جل وعلا التواب. قال الله عز وجل إن الله كان توابا رحيما. وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا. يعني التواب يطلق على الله ويطلق على العبد. نعم يطلق على بابل التوبة ويطلق على قابل التوبة هو الله سبحانه وتعالى. بابل التوبة هو العبد الذي يتوب إلى الله وقابل التوبة هو الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين منه. لأن يطلق في حق المخلوق بمعنى ويطلق في حق الخالق بمعنى. لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين أي من الذنوب والخطايا. وجل ربنا عز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين. ابن القيم له أبيات النورية يقول وكذلك التواب من أوصافه. والتوب في أوصافه نوعان. التوبة هي الرجوع والعود في الأساس معناها في اللغة الرجوع والعود. إذن بتوبة عبده وقبولها أول شيء يأذن الله ثم تاب عليه ليتوب. إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. وكذلك التواب من أوصافه. والتوب في أوصافه نوعان. إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة الرحمن بمنة المنان. يعني أول شيء يوفقه للتوبة ثم إذا تاب يقبل منه التوبة. قال ومعقول طيب ومعبودنا جل وعلا أو جل جلاله الغني. إذا كم ذكر الآن من الأسماء؟ نبدأ من الأول المولى والولي الواحد والحي والواحد. فإن قال الوالي ينظر الوالي يعني تثبت أو لا تثبت ينظر فيه. طيب التواب ثابت بالنصوص معنى إن الله كان توابا رحيما. شو التواب جاء منونا هذا هو علامات الاسم. جاء منونا جاء مطلقا جاء دلا على المدح جاء دلا على العالمين. أربع خصال تتوفر في أسماء الله الحسنى. معنى يأتي منونا هذا واحد. طيب يأتي مطلقا غير مقيد. ولذلك العلماء لما جاء بقوله تبارك وتعالى إن من المجرمين منتقمون، اختلفوا هل المنتقم من أسماء الله أو ليس من أسماء الله. فالذين قالوا ليس من أسماء الله قالوا جاء مقيدا بالمجرمين، إن من المجرمين منتقمون، بخلاف التواب مطلق، الرحيم مطلق، الرحمن مطلق، السميع مطلق، البصير مطلق، الحكيم مطلق. وعيد ذلك من أسماء الله، عيد على هذه الشاكلة، فاختلفوا. أما ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، ذو انتقام من الأسماء ما فيش في خلاف، إنما الخلاف في المنتقم، هل نسميه منتقم أم هو جاء مقيدا، على خلاف بين أهل العلم. إنما إن الله كان توابا، الاسم يأتي منونا، وإن لم يأتي منونا يأتي معربا بالألف واللام، معنى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم يفيد ايه؟ العالمية، يفيد المدح، يفيد الإطلاق، يأتي منونا أو يأتي معرفا بالألف واللام. وهناك أسماء، هذه الأسماء ايه؟ المفردة. وهناك أسماء مضافة، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، مالك الملك، وإلى غير ذلك من الأسماء المضافة المركبة. طيب يقول وكذلك التواب من أوصافه، هذا كلام ابن القيم، والتوب في أوصافه نوعان، إذن بتوبة عبده وقبولها بعد الممات بمنة منه. قال نرجع لكلام ابن خزيمة، ومعبودنا جل جلاله الغني. طب شوفوا كده المواصفات منطبقة على الاسم هذا ولا مش منطبقة؟ منطبقة، والله الغني وأنتم الفقراء. طيب الألف واللام تعريفية التي تختص بالأسماء والأعلام، الغني علم معنى مطلق مطلق، ليس لم يرد مقيد، ولذلك أيضا اختلفوا في اسم ايه؟ الحفي، هل يثبت أو لا يثبت؟ السبب ايه؟ انه ورد مقيدا، انه كان به حفية، ما قالش حفية مطلقا، انه كان به حفية، خليل عليه السلام يقول هذا، فاختلف. انما لم يقول اسم مطلق، ليس هناك مسوغ للاختلاف، بيثبتون على طول والله الغني اسم يفيد العالمية، يفيد المدح المطلق، معناه معرف الألف واللام. هل الفعل يدخل عليه الألف واللام؟ هل الفعل يدخل عليه التنوين؟ لا، أسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله الغني واللطال المغني. ولذلك نعلم خطأ من قال من أسماء الله المغني، وخطأ من يقول من يسمي في أسماء المخلوقين عبد المغني، الصواب أن يقول عبد الغني ولا يقول عبد المغني، لأن المغني ليس من أسماء الله، إنما هو من الأوصاف، ولا يجوز التعبيد للأوصاف في أسماء المخلوقين، لا يجوز التعبيد للأوصاف، يعني من الإخبار عن الله عز وجل موجود، فلا تقول عبد الموجود. طيب من أوصافه المغني فلا تقول عبد المغني، لأن لا يجوز التعبيد للأوصاف. وهذه من الفوارق بين الأسماء والصفات، الأسماء لها خصائص والصفات لها خصائص. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل له الأوصاف العليا فادعوه بها، فخص الأسماء الحسنى بالدعاء والاستغاثة والتعبيد في أسماء المخلوقين، معناه ولا يجوز الاستغاثة بالصف بالإجماع كما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ومعبودنا جل جلاله الغني، قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، غنى الله غنى مطلق، غنى ذاتي، والفقر لنا وصف ذاتي، لا ننفك عن الفقر طرفة عين، كما أن الغنى لا يغيب عن الله لحظة ما، فهو الغني لم يزل غنيا منذ الأزل، والله الغني المخلوق مننا يكون فقيرا ثم يغتني، المخلوق منا يكون فقيرا ثم يغتني، إما يغتني بالمال، يغتني بالجاه، يغتني بالنسب، يغتني بالعلم، يغتني بكذا، يغتني بالقوة، يغتني بالعافية. أما الخالق سبحانه وتعالى فغناه غنى أزل، ولا يبنى هذا الغنى ولا يتلاشى. قال والله الغني وأنتم الفقراء، واسم الغني قد يقع على كل من على كل من أغناه الله تعالى بالمال. قال جل وعلا أو جل وعلا ذكره: وليستعمل الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند بعث معاذ إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردنا على فقرائنا؟ قال: نعم. وربنا جل وعلا النور، وقد سمى الله بعض خلقه نورا. وقال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال أبو بكر: من أبو بكر؟ المزيفة. قد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي ممن كان لا يفهم هذا الفن يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، يعني القراءة دي في نفسه شيء منه، وكان يقرأ الله نور السماوات والأرض. فبعثت إليه بعض أصحاب وقلت له: ما الذي تنكر أن يكون لله عز وجل اسم يسمى الله بذلك الاسم بعد خلق، أو يسمى الله بذلك الاسم بعد خلق؟ فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسامي هي له أسامي، وبعثت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصل. وقلت للرسول: قل له قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد الذي لا يدفع عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض. فقلت: في خبر طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دعاء استفتاح قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث بتمام: قد أمليت في كتابي الدعوات وفي كتاب الصلاة تهجد من الليل. فرجع الرسول وقال: لست أنكر أن يكون الله تعالى نورا، كما قد بلغني بعد أنه رجع، يعني رجع عن إنكاره الأول. وعلى كل حال الناس أيضا مختلفون متنازعون في إثبات اسم النور، هل يسمى الله عز وجل بهذا الاسم أم لا؟ وأرجح الأقوال أنه لا بأس بهذا الاسم على سبيل الإضافة والتركيب، كما قال ربنا عز وجل: الله نور السماوات والأرض، كما تقول: الله عالم الغيب والشهادة، الله خالق كل شيء، الله فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأسماء المضافة. لا بأس. وابن القيم يرى أنه يثبت بالألف واللام كما في النونية. قال: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال الهراس في شرح هذا البيت من النونية: ومن أسمائه سبحانه النور، وهو أيضا صفة من صفاته، فيقال الله نور فيكون اسما يخبر به عنه ويقال ذو نور فيكون صفة. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال وأشرقت الأرض بنور ربها. إذن هذا صح أن يكون اسما عند طائفة من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم. وبالمناسبة أن ابن القيم رحمه الله ذكر عدد كثيرا من أسماء الله الحسنى، ربما يزيد الأمر فيه على 70% من أسماء الله الحسنى المفردة. ويعد كتاب النونية من المراجع في إثبات أسماء الله عز وجل الحسنى، فقد نظمها ضمن النونية، وجاء الشراح من بعد ابن القيم فشرحوا هذه الأسماء. وإن لم يكن ابن القيم رحمه الله استوعب كل الأسماء المفردة، وإن لم يكن استوعب كل الأسماء، لكن هذا الكتاب يعد من المراجع في هذا. والكتب في أسماء الله الحسنى كثيرة جدا، كثيرة جدا قديما وحديثا. قال أبو بكر وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين، ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني. فالنور وإن كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله. قال الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. واعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وقد أوقع الله اسم النور على معان، وربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديا. واختلف أيضا في هذا الاسم، والراجح إثباته، فجواز أن يقال فلان عبد الهادي. فقال عز وجل لنبيه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا، وإن كان الهادي اسما لله عز وجل. والله الوارد، فهو ما ذكرش أن يعني الآية، ذكرش الآية على أن هذا من أسماء الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يقصد هذه الآية، كفى بربك هاديا ونصيرا. قال الله الوارد، قال الله تعالى وأنت خير الوارثين، وقد سمى الله من يرث من الميت ما له وارثة، قال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فتفهموا يا ذوي الحجة ما بينت في هذا الفصل، فصل طويل كقاعدة وأصل أراد أن ننطلق منه في بقية الكتاب. وفي كل كتاب يتناول أسماء الله وصفاته، قال على ما بينت في هذا الفصل تعلم وتستيقن أن لخالقنا عز وجل أسامي، قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في المرض. لكن هناك إيه؟ أسامي خاصة بالله لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق، كالرحمن، كالرزاق، معناه مالك الأملاك، عالم الغيب والشهادة، مالك يوم الدين، الحي القيوم، كده مع بعضهما لا يجوز أن يتسمى بهما المخلوق. وعندي من ذلك كثير، هنا كل هذا الذي ذكره الإيمان أسماء مشتركة، لأن الأسماء على قسمين، أسماء الله على قسمين، أسماء خاصة كما ذكرنا بعضها مثل الرحمن، ولما تسمى مسيلمة الكذاب بهذا الاسم ألبسه الله ثياب الكذب والدجل والافتراء، كان يسمى برحمن اليمامة، ما يذكره ذاكر سواء من العوام أو من الخواص إلا ويقولون مسيلمة الكذاب، مع إن هذا العامي ما قرأ التاريخ ولا عرف من ادعى النبوة، لكن صار هذا لقب ملصق بمسيلمة الكذاب، لأنه ادعى أنه رحمن يمامي، سمى نفسه بهذا الاسم، وهذا خاص بأسماء الله عز وجل. إذن أسماء الله على قسمين، أسماء خاصة منها الرحمن، منها الرزاق، منها الحي القيوم، معنى منها عالم الغيب والشهادة، منها مالك يوم الدين، معنى منها سريع الحساب، سريع العقاب، ذو الجلال والإكرام، فطر السماوات والأرض، علام الغيوب. وخذ من هذا المنوال، معنى هناك أسماء مشتركة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. ولو رجعتم إلى بداية تفسير سورة الفاتحة فاسمع من تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر شيئا من هذا، ذكر شيئا من هذا المتعلقة بالأسماء الخاصة بالله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخن عسم اسم رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله. معناه ليه؟ لأن هذا خاص بالله. فهل يجوز أن يقال فلان قاضي القضاء؟ الراجح لا يجوز إلا على سبيل التقييد، على سبيل التقييد. فقاضي القضاء حقا مطلقا، مطلقا هذا إخبار ووصف لله عز وجل. فلو قلت قاضي قضاة الشافعية لا بأس، قاضي قضاة المالكية في زمانه لا بأس، كابن حجر كان قاضي قضاة الشافعية في زمانه، والعين قاضي قضاة الحنفية في زمانه، وعلى هذا المنوال فقس. قال فتفهموا يا ذوي الحجاب ما بينت في هذا القصر، تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أسامي، قد تقع الأسامي، قد تقع تلك الأسامي على بعض خلق في اللفظ لا على المعنى، على ما قد بينوا بهذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب. فإن كان علماء الآثار، من علماء الآثار يعني المتاحف يعني؟ لا، علماء الآثار أخبار روايات، معنى دين النبي محمد الأخبار، نعم المطية الفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالليل فالرأي ليل والحديث نهار. قال فإن كان علماء الآثار الذين يسبون الله بما وصف به نفسه وبما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مشبها على ما يزعم الجهمية المعطلة، وسأسوق لكم إن شاء الله الأمثلة العشرة التي ذكرها ابن القيم في مقدمة النونية في بيان من هم الجهمية، من هم الممثلة، ما مثل هؤلاء وما مثل هؤلاء، وما مثل أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. قال ليتبين لنا الحق من الباطل، وحسن الحق وفساد الباطل، والضد يظهر حسنه ضده، وبضدها تتميز الأشياء. لما تذكر الحق ومزاياه ومحاسنه، وتذكر الباطل وفساده وعواره، كما قال القائل والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. تذكر التوحيد ومنافعه، وتذكر الشرك ومفاسده، فتتشوق للحق وللتوحيد وما عليها للسنة والجماعة، وتنفر من المنهج المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. قال فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان وتصديق بالجنان، وسموا الله بهذه الأسامي التي خطر الله بها أنها له أسامي، وسمى هؤلاء المخلوقين بهذه الأسماء التي سماه الله بها هم مشبهة، فعود مقالتهم هذه توجب، يعني أثر مقالتهم السيء هذا يوجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالأجل. فأقدر بهذا من مذهب، أو فأقدر بهذا من مذهب، وأقبح بهذه الوجوه عندهم، عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله، والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة موصولا إليه في إسقاط الخالق جل وعلا. يلي هذا الباب يا إخوان باب آخر في إثبات الصورة لله عز وجل وما يتعلق به. نقرأ الآن أولا فيما يتعلق بكتاب بدرس التوحيد هذا ما ذكره ابن القيم في الأمثلة العشرة. يقول في المقدمة: وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرناها قبل الشروح في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهور. فقال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال مضربها للناس. قال: وما يعقلها إلا العالم. قد اشتمل منها على 42 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهموا واشتدوا بكاءه. وأقول: لست من العالمين، وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقيما. يعني عايز يقول إيه؟ أمثال القرآن، وفعلا ألفها رحمه الله تعالى وهي مطبوعة متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان. والله المستعان عليه كتلان. المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريم، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه. يعني عليها ألوان من حمرة دم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشرب. هذا المثل الأول: ثياب المعطل ملطخ بعذرة التحريم لأنه حرم الكتاب والسنة، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن. المثل الثاني: شجرة المعطل مدروسة على شفا جرف هار، تأتي قليل من الرياح فتقلعه لا تثبت، وشجرة المشبه قد اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. شجرة الواحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المثل الثالث: شجر المعطل الحمد لله شجرة الزقوم فالحلوق السليمة لا تبلعها، شجرة المشبه شجرة الحنظل فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، شجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع. المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر، والبرد كبيت العنكبوت ينفعه؟ لا ينفع. والمشبه قد خسف بعقله وهو يتجلجل في الأرض أو في أرض التشبيه إلى البهبوت، يعني إلى الأرض السابعة، وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. قال: إذا المعطل الآن كبيت العنكبوت، طب المشبه يتجلجل في الأرض إلى البهامون، طب الموحد يطوف حول العرش ناظرا الحي الذي لا يموت. شوف الفارق. قال المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل الرياح والعواصف فطفئ وما أنار، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عسكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار، ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقيقة. واحد يتعلق بعدم، يتعلق بلا شيء، أحقر حقيقة. وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، خياله نحت إلها ومعبودا يعبده صنم، قلبه متعبد لمن ليس كمثله. طيب والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير. إذن الأول أحضر الحقيقة اللي هو من؟ معظم. طب المشبه قد نعت النفس صنما بالتصوير والتقدير، الموحد عبد من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المثل السابع نقود المعطل كلها زيوف، عملة لا تقوم زائف فلا تروج عليه، شوف لا تروج عليه ولا تنطلي عليه، معروف مهرج زائف، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا. أول شيء المعطل نقود فلوسه زيوف لا تروج عليه، المشبه بضاعته كاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. المثل الثامن المعطل كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك، على فرض أن الخمر نجسة، هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا لا أستبعد يكون مذهب تلميذ ابن القيم، لكن الراجع أن الخمر ليست بنجسة، وقول جماعة الليث والأوزاعي وطائفة من العلماء، وإما أن ينجسك، والموحد كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك، يحذيك يعطيك يذهلك. طيب وإما أن تجد منه رائحة طيبة، لو ما أخذتش لهذه ولا هذه هتشم منه رائحة طيبة وانت ماشي. المثل التاسع المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان، والمشبه قد انكسرت به اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان، والموحد قد ركب سفينة نوح عليه السلام وقد صاح به الرهبان اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. المثل العاشر منهل المعطل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف القبض على الماء، من يسافر ويرى أمامه السراب يتقطع، إذا جاءه ما وجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغيير، ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان وعليه الإبلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة النونية وصدرها ليبين الفوارق التي بين المعطل والمشبه والموحد. الآن مع درس الفقه من سبل السلام.